أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما ذكره بعض المعاصرين من آيات تدل على ولاية الفقيه، لكننا قلنا إجمالا أن الاستدلال بهذه الآيات ليس في محله، لكن قلنا تتميما للفائدة لا بأس بالإشارة إليها والتعليق ولو بنحو مختصر عليها. ذكرنا البارحة ما أدري آيتين أو ثلاث آيات. الآية الرابعة استدلال بقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. النساء 83، حيث ادعي أن هذه الآية الكريمة تدل على وجوب الرجوع إلى أولي الأمر في الحوادث كلها، كما دلت على وجوب الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحوادث كلها، لقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا ردوه، ردوا الحادث إلى الرسول وإلى أولي الأمر، معنى ذلك أنه يجب الرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر. زين، أولي الأمر من هم؟ قال بأنه في نفس الآية أكو إشارة إلى أولي الأمر من هم، وهم الذين يستنبطون، حيث يقول: لعلمه الذين يستنبطون منهم. يستنبطون منهم يعني يستنبطون من أولي الأمر ومن والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا داخل. لاحظوا: وإذا ولو ردوه، نقول ردوه يعني ردوا الأمر الحادث إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه. منو لعلمه؟ الذين يستنبطونه منهم، يعني من الرسول وأولي الأمر. فيجب الرد إلى أولي الأمر. زين، وبما أنه قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستنبطون الأحكام، وهذا المعنى ينطبق على الفقهاء والمجتهدون، فتثبت لهم الولاية على الناس، خصوصا مع ذهاب مجموعة من المفسرين إلى أن المراد من أولي الأمر في الآية هم الفقهاء والعلماء، خلافا لمن خصهم بأمراء الجيش أو الخلفاء. زين، هذا استدلال بالآية، لكن هذا الاستدلال ضعيف جدا، يعني لا ينبغي عده دليلا استدلال. وذلك أولا أن المراد من الرد في الآية إلى الرسول وإلى أولي الأمر هو رد الخبر من الأمن أو الخوف. لاحظوا الآية الكريمة ماذا قالت؟ قالت: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الإذاعة بمعنى الإفشاء، الإذاعة بمعنى إفشاء الشيء. أمر من الأمن أو الخوف. الأمن مثل أن يأتي خبر بأنه العدو انهزم، هذا خبر أمن أو لا؟ أو الخوف كما إذا جاء الخبر أن العدو تغلب على جيش المسلمين فيسبب الخوف في نفوس الناس والمسلمين. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. طبعا سياق الآية يفيد أن الكلام عن المنافقين، هذا كان شأن المنافقين. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بذلك الأمر، أذاعوا بذلك الأمر، مع أنه كان ينبغي عليهم أن لا يذيعوا بل يردوه إلى الرسول وأولي الأمر. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ردوه شنو يعني؟ يعني ردوا ذلك الخبر، ذلك الخبر ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. لو ردوه، ليش الآية قالت ردوه؟ الرد هنا بمعنى الاستعلام، ردوه يعني ردوا ذلك الأمر، ردوا الخبر إلى الرسول يعني استعلام حال الخبر من الرسول. يعني قبل أن يذيعوا الخبر كان المناسب واللازم أن يأتوا إلى الرسول أو إلى أولي الأمر، مثل الإمام بعد الرسول أو القائد والوالي من قبل الرسول، القائد في الجيش ونحوه من قبل الرسول. هؤلاء يعني الرسول وكذلك القادة في الأمة، هؤلاء يعرفون أن هذا الخبر صحيح صادق أو لا، فقبل أن يذيعوا الخبر ويفشوه كان المفروض أن يأتوا ويستعلموا النبي أو أولي الأمر. زين، فالآية تلاحظون الرد مو رد كل حادثة إلى من؟ إلى الرسول وإلى أولي الأمر، وإنما رد الخبر يعني استعلام حال الخبر. فإذا مورد الآية شيء ونحن نتحدث عن شيء آخر، نحن نتحدث عن ولاية الفقيه بمعنى إرجاع كل الأمور إلى الفقيه وإلى أولي الأمر. والآية الكريمة لا تتحدث إلا عن رد الخبر لا أكثر، ورد الخبر بمعنى استعلام حاله. عرفت كيف؟ فإذا الآية الكريمة لا ربط لها بما نحن فيه أبدا. وهذا أولا. وثانيا أن المراد بالاستنباط في الآية ما هو؟ كأن المستدل يعني اشتبه عليه الأمر. الاستنباط لا يعني استنباط الأحكام في الآية الكريم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط هاي السين والتاء تدلان على شنو؟ على الطلب. الاستنباط هو استخراج القول من حال الإبهام إلى مرحلة التمييز والمعرفة. أصل الاستنباط من النبط. النبط هو أول ما يخرج من ماء البئر. زين، النبط هو الماء الذي يخرج أولا من البئر يسمى هذا هو النبط. فاستنباط يعني استخراج ذلك الماء الذي خرج أولا، يعني طلب إخراجه، عرفت كيف؟ ثم استعمل في مطلق الإخراج والاستخراج. فاستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة سمي استنباطا، ويطلق استنباط أيضا على استخراج القول الصحيح والصادق من الأقوال الكثيرة، هذا يصدق عليه أيضا استنباط، لأنه استخراج للكلام والقول الصادق والصحيح من أقوال. زين، فالآية الكريمة عندما تقول لعلمه الذين يستنبطون منه، يستنبطونه يعني يستنبطون الأمر منهم. هسه هذا منهم لمن يرجع، أكو احتمالين، لعلمه الذين يستنبطونه ظاهر الآية يعني يرجع إلى يعني الرسول وأولي الأمر، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني من الرسول وأولي الأمر، هذا أحد الاحتمالين. زين، بناء على ذلك من الواضح أن الآية الكريمة لا علاقة لها باستنباط الأحكام، حتى نقول أن الذين يستنبطون ينطبق على الفقهاء، ينطبق على الفقهاء، صن لا علاقة للآية بقضية استنباط الأحكام الشرعية. زين، فإذا استنباط له معنى اصطلاحي اشتبه على المستدل هذا المعنى الاصطلاحي، اشتبه عليه بالمعنى اللغوي للاستنباط، والحال هنا ليس المراد هو هذا المعنى الاصطلاحي. على أي حال، هذا الاستدلال بالآية الكريمة ليس في محله قطعا. زين، هذا كان في هذه الآية. الآية التالية التي أيضا استدل بها هي عبارة عن قوله تعالى في سورة يوسف الآية 54 و55 من قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طبعا هذه الآية تعلمون أنها واردة في قصة يوسف، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، بمن ائتوني؟ بمن؟ بيوسف عليكم السلام ورحمة الله. زين، أستخلصه لنفسي، أجعله خالصا لنفسي. فلما كلمه كلم يوسف قال إنك اليوم يا يوسف لدينا مكين أمين. يوسف بعدين خاطبه قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، هذا يشبه قولنا اجعلني على بيت المال، يعني كما يقال وزير المالية الذي بيده الأموال، يعني وقع اختيار على المال يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. زين، إني حفيظ عليم. هذه الآية استدل بها بعضهم على ولاية الفقيه. طبعا قد تستغرب يعني هاي الآية وين موتي ولاية الفقيه وين، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يقول بأنه أولا يوسف طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، معنى ذلك أن الدخول في الحكم والدولة بل في المواقع القيادية في الدولة مثل وزارة المالية هذا ليس شيئا منبوذا بل شيئا مطلوبا ومحمودا، وإلا لما طلبه يوسف النبي وهو نبي، ولما ذكره القرآن من دون أن يعلق على هذا الطلب بشيء. ها القرآن الكريم يذكر هذه القصة، والقصة كلها إشادة بيوسف وكيف تعامل مع الملك ومع الناس ومع إخوته عندما صار وزيرا. فإذا الدخول مع الظلمة ومع الطواغيت ومع هذه الملوك الظلمة الدخول معهم في الحكم هذا شيء مو فقط ليس منبوذا بل شيء محمود ومطلوب، كما نقرأ ذلك بالنسبة إلى دخول بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام في حكومات ظالمة كدخول علي بن يقطين في حكومة هارون الرشيد حيث أوصاه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه بالبقاء معهم حتى يتمكن من قضاء حوائج إخوانه. هذا شيء إذن ليس أمرا منبوذا ومذموما بل هو أمر محمود. لكن للأسف الشديد الآن في زماننا باعتبار أن هناك سياسات وسياسيين فاشلين وفاسدين في مثل العراق، فصار الدخول في الحكم والاشتراك في الحكومة أمرا منبوذا، وإلا في الواقع لا بالعكس، أكثر وأهم ما يمكن للإنسان أن يخدم مجتمعه عندما يكون في موقع السلطة، يكون بيده الكثير من الأمور التي من خلالها يتمكن من قضاء حوائج الناس، وخير الناس من نفع الناس. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مارس السلطة، والخلفاء من بعده وأخص بالذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مارس السلطة، كما أن الخلافة كانت له حقا، والإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أيضا استخلفه أمير المؤمنين، ولكن كما تعلمون الظروف أجبرته على الصلح مع معاوية ابن أبي سفيان، وإلا لو لم تجبره الظروف لكان باقيا في السلطة. وكذلك الأنبياء السابقين نجد أن القرآن الكريم يذكر قصصهم وبعضهم كانوا في السلطة. فيما يتعلق بمحل الكلام وهو يوسف على نبينا وآله عليه السلام، يوسف هو يطلب اجعلني على خزائن الأرض. إذن هذه الصورة القاتمة عن السلطة والمنصب والدخول في السياسة، هذه الصورة في الواقع صورة غير إسلامية. الإسلام والقرآن والدين يريد من الإنسان أن يكون في موقع المسؤولية، لأنه من خلال ذلك يمكنه أن يصلح، من خلال ذلك يمكنه أن يخدم الناس من خلال إبدائه للرأي، من خلال عمله، من خلال تصرفه في بعض الموارد والمواقع يستطيع أن يخدم الناس. ولذلك أصل المنصب أو الدخول في السلطة أو تحمل المسؤولية، كل ذلك عبر ما شئت، هذا أمر مطلوب في الواقع، أمر مطلوب. عندما نقول أمر مطلوب ليس المقصود أمر مطلوب للأفندية غير المعممين، لا بالعكس. تقول كيف أقول مولانا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم الصلاة والسلام إما مارسوا أو سعوا لاستلام السلطة، وكذلك الأنبياء السابقين، فإذا إذا صح وجاز لهم وكان أمرا مطلوبا بالنسبة لهم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا بشكل عام أتحدث، لكن هناك ظروف مثل الآن في العراق، حتى طالب الحوزة أو العالم أو الفقيه إذا تدخل حينئذ ليس بإمكانه الإصلاح، يعني لأن هناك جهات كثيرة تعمل بالضد منه فلا يتمكن من الإصلاح. فإذا فشل حينئذ يعود الفشل إلى عند الأذهان الساذجة، يعود الفشل إلى الدين وإلى الإسلام وإلى المذهب وإلى الحوزة العلمية. ومن هنا الآن مثلا في العراق بعض المراجع حفظهم الله تعالى لا يرغبون بدخول طلاب الحوزة في السياسة، يعني في السياسة بمعنى التصدي للأمور التنفيذية في السياسة والحكومة، باعتبار أنه وإن كان شخصا نزيها وكفوءا لكن قد لا يكون بمقدوره العمل بما يقتضي يعني ضميره أو وجدانه أو العمل بما يصلح حال المجتمع، الظروف قد لا تسمح له لذلك. المقصود هذا ظرف خاص الآن نحن نمر به وفي العراق بالخصوص، لكن قد يتغير الأمر وقد تتغير الأمور ويكون من الحسن بل من الواجب أن يتصدى علماء الدين، يتصدوا لأي شيء، للسياسة وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متصديا، ويتصدون للقضاء بين الناس. زين، كما هو الحال كذلك عندما يظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، حيث أنه إمام ويكون قائدا للأمة الإسلامية، ومن طبيعة الحال يكون أعوانه وخلص أصحابه من العلماء، من العلماء الطراز الأول. زين، ف المقصود أنه خلنا نرجع إلى الآية الكريمة، يقول يوسف هو طلب أن يكون وزيرا، قال اجعلني على خزائن الأرض، لكنه علل قال إني حفيظ عليم. هذا قال إني حفيظ عليم، حفيظ قريب من معنى أمين يعني حافظ على الأموال، عليم يعني عالم. معنى ذلك أنه من كان متصفا بهاتين الصفتين، صفة الأمانة اللي يمكن أن نرجعها إلى العدالة، وصفة العلم، من كان متصفا بهاتين الصفتين يكون يعني مستحقا للقيادة والولاية، وكلتا الصفتين المفروض متوفرتين في الفقيه العادل، حيث أنه عالم وعادل، حفيظ عليم. وبهذا تثبت ولاية الفقيه عند هذا المستدل. لكن هذا الاستدلال في الواقع ليس في محله، هذا الاستدلال ليس في محله، باعتبار أنه تعليل بأني حفيظ عليم. أولا، حفيظ بأي معنى؟ يعني الحافظ لما يليه، باعتبار أنه أراد أن يجعله على خزائن الأرض، يعني على الأموال. فحفيظ يعني أمين ويحافظ على الأموال لا يفرط فيها. وعليم، المقصود بالعليم ظاهرا ليس عليم بالفقه والأحكام الشرعية، العليم ظاهرا هو العالم بتدبير ما يتولى، يعني عليم بكيفية إدارة خزائن الأرض وبيت المال. لا يكفي أن يكون الوزير مجرد حفيظ يعني أمين، هذا لا يكفي، ولا بد أن يكون عليما، يعني له علم ودراية بكيفية إدارة هذه الأموال. أحيانا تجدون الرئيس أو الوزير صاحب تقوى وورع وعادل، لكنه ليس كفوءا لأنه ليس له دراية فيما تولاه. فيوسف على نبينا وعليه السلام يقول إني حفيظ عليم، العليم هنا العلم بكيفية إدارة هذه الأموال وخزائن الأرض. زين، فالاستشهاد بهذه الآية على ولاية الفقهاء هذا الاستشهاد ليس تاما. زين، نعم، هناك شيء لا بالي لا ينبغي أن نغفل عنه، وهو أن الآية حتى لو حملنا العليم على العلم بكيفية الإدارة، لكن فيها إشارة إلى أن المنصب ينبغي أن يديره شخص له علم ليس جاهلا، للتعليل بأني حفيظ عليم عبارة أخرى عن التعليل بالعدالة والعلم. فإذن إذا دل الدليل كما سابقا أثبتنا أنه لابد للأمة الإسلامية من قائد، لابد من قائد، لابد للشيعة من قائد يقودهم في عصر الغيبة. طيب، هذا القائد هل يجب أن يتصف بصفة العدالة والعلم أو لا يجب؟ نحن سابقا قلنا بأن مقتضى حكم العقل هو، وكذلك يستفاد من بعض الروايات، هو أنه لابد أن يتصف بهاتين الصفتين، على الأقل هاتين الصفتين. ولكن هذا مقتضى حكم العقل. هذه الآية الكريمة إني حفيظ عليم يمكن أن تكون إرشادا إلى ما هو مقتضى حكم العقل والمرتكز لدى أذهان الناس من لزوم كون القائد عارفا وعليما وأمينا وحفيظا. عرفت كيف؟ لأنه علل قال إني حفيظ عليم. هذا التعليل يفيدنا، يعني عندما يدور الأمر أن يكون قائد المسلمين عالما مجتهدا عارفا بالإسلام لكي يطبق الإسلام ويعمل به، أو لا ولو كان جاهلا، إذا دار الأمر نقول حينئذ يتعين العارف بالإسلام الفقيه المجتهد. لماذا؟ لأجل حكم العقل بالتقريبات السابقة. وهذه الآية تكون مؤيدة لأي شيء؟ لهذا الحكم العقلي الذي سار عليه العقلاء أيضا. فهذا التعليل في الواقع هو تعليل بأمر ارتكازي، ليس تعليلا تعبديا، تعليل بأمر ارتكازي عرفي. مثل ما سبق البارحة ذكرنا في قصة طالوت، قالوا إذ قالوا لنبي لهم اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى أن يقول وقال لهم نبيهم إن الله قد جعل لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هناك أيضا ذكر العلم بسطة في العلم والجسم، يعني قوة بدنية وعلم. هناك أيضا قلنا أن العلم المراد منه ظاهرا ليس علم الفقه ونحوه، وإنما العلم بكيفية محاربة العدو وقيادة الجيش قيادة صحيحة. هناك أيضا نجد أنه الآية الكريمة تعلل بأنه زاده بسطة في العلم والجسم. إذن العلم له دور والعالم له أسبقية، بحيث نجد أن القرآن يعلل تقديم بعض الناس للمواقع القيادة يعلل ذلك بالعلم. زين، فاستدلال بالآية مباشرة على ولاية الفقيه ليس تاما، ولكن على مقدمة من مقدمات ولاية الفقيه هذا الاستدلال في محل إنصاف، بمعنى أن هذه الآيات إرشاد لما يحكم به العقل وما جرت عليه السيرة من تقديم العالم على الجاهل. فإذا عندما يكون هناك ضرورة لقيادة الأمة وقيادة الأفرض عالم التشيع، ويدور الأمر بين أن يكون هذا القائد فقيها عالما عارفا بالإسلام وبالقرآن وعارفا بزمانه، وبين أن يكون شخصا علمانيا لا علم له لا بالفقه ولا بالقرآن، بل أحيانا حتى بالسياسة ليس له علم، كما هو المشاهد في زماننا هذا في الدول الإسلامية. فهذا يتصدى للمسؤولية ويقود الناس في الواقع كما قادوا إلى المسلمين والناس وأوصلوهم إلى الهاوية في الواقع. في مثل هذه الحالات لا نقول أنه الأولى الفقيه، بل المتعين الفقيه، وأما غير الفقيه فحكمه باطل مع وجود الفقيه. هذه الآية تنفعنا من هذه الناحية. بلي. أكو هم بعض آيات بعد ما نلحق إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.